بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأكرته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الأعظم قدس سره وبما ذكر: يبطل قياس ما نحن فيه على دوران الأمر بين فوت المنفعة الدنيوية وتركتر المضرة الدنيوية. كان الكلام ولا زال فيما عليكم السلام فيما أجاب به عليكم السلام فيما أجاب به الشيخ الأعظم قدس سره على أدلة القول الأول القائلين بتعيين جانب الحرمة، وذكرنا سابقا أنهم استدلوا بأدلة خمسة، وهناك دليلان آخران أيضا عليكم السلام عليكم السلام وهناك دليلان آخران أيضا لهم، أي لأصحاب القول الأول، ذكرهما الشيخ الأعظم رحمه الله في ثنايا مناقشاته لأدلتهم. قول الشيخ رحمه الله: وبما ذكر يبطل قياس ما نحن فيه، نقاط إلخ. قوله هذا إشارة إلى الدليل السادس من أدلة القول الأول، وحاصله أنهم قالوا في باب المنافع والمضرات الدنيوية: إذا دار الأمر بين المضرة الدنيوية وبين المنفعة الدنيوية، قالوا بأننا نجد العقلاء يرجحون جانب دفع الضرر ويقدمون جانب دفع الضرر الدنيوي على جانب جلب المنفعة الدنيوية. فكذلك فيما نحن فيه، قاسوا راح يقيسون ما نحن فيه على باب المنافع والمضرات الدنيوية. فكذلك فيما نحن فيه مما يكون الحديث فيه عن النفع والضرر الأخروي، فكذلك فيما نحن فيه مما يكون الكلام فيه عن النفع والضرر الأخروي أو فقل المصالح والمفاسد، فأيضا لا بد أن يقال بأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. فما استشكله الشيخ الأعظم في الدرس الماضي على قانون دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة غير وارد وغير تام. هذا ملخص دليلهم السادس. أجاب الشيخ الأعظم رحمه الله دليل عليكم السلام دليل سادس اي ولكن قياس استدلال بالقياس قاسوا ما نحن فيه اللي هو باب النفع والضرر الأخروي على باب المضرات والمنافع الدنيوية. مثل ما هناك العقلاء يرجحون جانب دفع الضرر يقول هنا هم كنا نرجحنا دفع المفسدة. يعني الدليل الثالث لم يتعرض القياس ولم ينظر إلى باب المضرات والمنافع الدنيوية، وإنما استدلال مباشر ومستقيم بمن بقانون دفع المفسدة. لذلك أنا المقدار أشرت أنه بالحالة إشكال الشيخ ما رح يرد بعد على ذلك القانون. هذا الدليل ناظر ومبني على القياس، قياس ما نحن فيه على ماذا؟ على ذلك الباب، باب المضرات والمنافع الدنيوية. فالشيخ من يجي يناقش القياس. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بأن قياس ما نحن فيه على باب الضرر والنفع الدنيوي قياس مع الفارق، وذلك لأنه لدى دوران الأمر بين المضرات الدنيوية وبين المنافع الدنيوية إنما يقدمون، يعني العقلاء إنما يقدمون جانب دفع الضرر، فلأجل أنه في جانب المنفعة ليس إلا مجرد عدم النافع ولا ضرر فيه. يعني في المضرات والمنافع الدنيوية لماذا يقدمون جانب ماذا؟ دفع المضرة. إنما يقدمون دفع المضرة ويرفعون إيدهم عن ماذا؟ عن المنفعة، لأنه في جانب المنفعة. إذا فاتت منهم المنفعة ليس إلا ماذا؟ ليس إلا مجرد عدم النفع، ربح ما صار بس ضرر ما صار عليها. بينما إذا يقول أنا أروح جانب الضرر وأرتكب الضرر راح أقع في ماذا؟ راح أقع في مضرة وراح يترتب ضرر علي. فلذلك يقدمون جانب دفع الضرر، وذلك لأنه لدى الدوران بين المضرات الدنيوية والمنافع الدنيوية إنما يقدمون جانب دفع الضرر، فلأجل أنه في جانب المنفعة ليس إلا مجرد عدم النفع ولا ضرر هناك. وهذا بخلاف ما نحن فيه الضرر والنفع الأخروي، فإنه في جانب الوجوب دوران بين محظورين ما نحن فيه. وهذا بخلاف ما نحن فيه فإنه في جانب الوجوب ليس مجرد عدم النفع، بل هناك مفسدة في تركه ومضرة في تركه، وعندها فيصير الدوران في الحقيقة كما أسلفنا في الدرس الماضي بين مفسدتين، راح يصير الدوران بين مفسدتين. وفي الدوران بين الضررين المساويين، أو فقل بين المفسدتين المتساويتين، لأنه فعل الحرام أكو مفسدة، ترك الواجب أكو مفسدة، يعني في ترك الواجب أمس تبين ماذا؟ أنه مو مجرد عدم نفع، لا، وإنما أكو مفسدة. واستدل على ذلك بذينك الدليلين السابقين، فصار الدوران بين مفسدتين، وقلنا ماكو ترجيح. الآن راح نقول وفي الدوران بين الضررين المساويين، أو فقل بين المفسدتين المتساويتين، لا ترجيح، لا ترجيح بينهما. فلا يتسنى القول بأن دفع هذه المفسدة أولى من دفع تلك المفسدة الأخرى. فالخلاصة أنكم، شيخي خاطب هؤلاء، أنكم إذا أردتم أن تقيسوا ما نحن فيه فلا بد أن تقيسوه على باب الدوران بين الضررين، لا على باب الدوران بين الضرر، عليكم السلام، لا على باب الدوران بين الضرر والنفع. إذا صار على باب الدوران بين الضرر والنفع، هذا حاله، راح يصير قياس مع الفارق. فتحصل أن الدليل السادس أيضا غير تام على لزوم وعلى تعيين الأخذ بجانب التحريم. قال رحمه الله: وبما ذكر. فجواب الشيخ رحمه الله كما اتضح الآن تقريبا نفس وادي جوابه على الدليل المتقدم، الدليل الثالث. قال: وبما ذكر، هذا اللي يقول اذكرناه في الدرس الماضي في مقام الإجابة على منه، على دليلهم الثالث، قانون دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. بما ذكر يبطل قياس ما نحن فيه على دوران الأمر بين فوت المنفعة الدنيوية وترتب المضرة الدنيوية. قال: فإن ليس قياس مع الفارق ويبطل هذا القياس. قال: فإن فوات النفع الدنيوي من حيث هو نفع لا يوجب ضررا، يعني مجرد عدم نفع أكو ضرر، بينما هنا في الواجب إذا تركناه مو مجرد عدم نفع بل مفسد أكو، مضرة أكو، فقياس مع الفارق. ثم قال: وأما الأخبار. وأما دليلهم الثاني، وأما دليلهم الثاني، أعني الاستدلال بأخبار التوقف. دليلهم الثاني كان ماذا؟ أخبار التوقف، عمومات التوقف. فقد أجاب الشيخ الأعظم على ذلك بأن هذه الأخبار، خبر أن يجي شوي متأخر، أن هذه الأخبار بقرينة التعليل الوارد في ذيل أكثرها، أن هذه الأخبار بهذه القرينة، بقرينة التعليل الوارد في ذيلي أكثرها ظاهرة. هاي الأخبار وين ظاهرة؟ ظاهرة في باب الشبهات التحريمية مما كان الدوران فيها بين الحرمة وغير الوجوب، وليست الأخبار ناظرة إلى الدوران بين المحظورين، فلا تشمل ما نحن فيه، وذلك بدليل كيف أخبار التوقف ما تشمل ما نحن فيه، تشمل باب الشبهات التحريمية، وذلك بدليل أن الواردة في ذيل هذه الروايات قوله عليه السلام فإن تعليل فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، يعني أن الإقدام على ارتكاب المشتبه أن ترك الإقدام على المشتبه خير من الوقوع في الهلكة بتوسط الإقدام، أن ترك الإقدام على ارتكاب المشتبه خير من الوقوع في الهلكة بواسطة بتوسط الإقدام، فيختص بعد ورود هذا التعليل فيختص بما كان في الإقدام فقط هلاكة لا في الترك، يعني الهلكة والهلاكة وين تترتب؟ تترتب في الإقدام على المجتمع لو في ترك الإقدام، فقط في جانب الإقدام، فالتعليل يشير إلى هذا المعنى، يشير إلى هاي الزاوية، يقول في الإقدام أكو شنو؟ أكو هلاكة، فبقرينة هذا التعليل راح تختص هذه الروايات بما كانت في الإقدام فقط هلاكة لا في الترك، وهذا يعني هذا المطلب، وهذا ما يكون مختصا بباب الشبهات التحريمية لا يشمل ما نحن فيه. ليش ما يشمل ما نحن فيه؟ وذلك لأنه فيما نحن فيه، يعني الدوران بين المحظورين، لأنه فيما نحن فيه كل من الفعل والترك، فعل الوجوب، الترك يعني الحرمة تترك الحرام، فعل يعني تأتي بالواجب، كل من الفعل والترك يكون سببا، يعني يمكن أن يكون سببا للوقوع في الهلاكة، كل من الفعل والترك يمكن أن يكون سببا علما للوقوع في الهلاكة، يعني إذا تركت الواجب يمكن أن هذا في الواقع يطلع واجب ويكون سبب في الوقوع وين، وهذا الحرام إذا ارتكبت في الخارج يمكن أن يكون الحرام في الواقع هو الحرام، يعني العمل حرام، فراح يكون سبب في ماذا؟ في وقوعك في الهلاك.
إذن التعليل ليس ناظرا علما، إذن التعليل لم يكن ناظرا لما نحن فيه، التعليل ناظر إلى ما كان في الإقدام فقط هلاكة لا في التركيب، وهذا ما يختص بباب الشبهات التحريمية لما نحن فيه، فإنه فيما نحن فيه كل من الفعل والترك يمكن أن يكون سببا للوقوع في الهلاكة. فإذا الأخبار أخبار التوقف بقرينة التعليل الوارد في ذيلها ظاهرة وناظرة إلى باب الشبهات التحريمية، وليست ناظرة لما نحن فيه. قال رحمه الله: وأما الأخبار الدالة على التوقف، يعني الدليل الثاني، قال: فظاهرة فيما لا يحتمل الضرر في تركه، يعني في ترك الإقدام لا ماكو ضرر، لا بس بالعكس أكو نجاة، ترك الإقدام على المشتبه خير لو مو خير، نعم خير، بما لا يحتمل الضرر في جانب الترك، وإنما فقط الهلاك والضرر والمضرة وين موجودة؟ في جانب الإقدام فقط. فإذا بقرينة هذا التعليل الأخبار ظاهرة في باب الشبهات التحريمية ولا تشمل ما نحن فيه، الدوران بين المحظورين. ثم قال: وظاهر كلام السيد الشارحي للوافية، وهذا هو الدليل السابع، وهذا هو الدليل السابع من أدلتهم على تعيين جانب الحرمة، وهو ما ذكره السيد الصدر شارح الوافية قدس سره، حيث أن السيد هذا رحمه الله تمسك أيضا بأخبار الاحتياط في تعيين جانب الحرمة، واستدل بها، أي بأخبار الاحتياط أيضا، من ذولاك استدلوا بأخبار التوقف، السيد الصدر لا إجا أضاف واستدل بها أي بأخبار الاحتياط على تعيين جانب التحريم. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بقوله: وهو بعيد. وجه البعد، وذلك لأن الاحتياط، لأن أخبار الاحتياط أين موردها؟ مورد أخبار الاحتياط هي تلك الموارد، يعني وين تتمسك بأخبار الاحتياط، وين تجري أخبار الاحتياط، مورد أخبار الاحتياط هي تلك الموارد التي يكون الاحتياط وإحراز الواقع فيها ممكنا. اذهب وتتبع الموارد، موارد الفقه، وبأي مورد عندما تجد الفقيه يقول بالاحتياط، معناه شنو؟ أنه ذاك المورد أكو إمكان للمكلف أن يحتاط، أكو إمكان للمكلف أن يحرز الواقع، يصلي مثلا إلى أربع جهات وأمثال ذلك، أكو إمكان. إذن مورد الاحتياط، مورد أخبار الاحتياط وين تجري؟ تلك الموارد التي يكون الاحتياط وإحراز الواقع فيها ممكنا، بينما
فيما نحن فيه أعني الدوران بين المحظورين فالاحتياط غير ممكن فيه. شلون تحتاط؟ هم الميت الكافر الدفنة وهم ما الدفنة؟ ما له معنى. يعني هم وجوب وهم ماذا؟ حرمة. فإذا لا مورد لأخبار الاحتياط أساسا فيما نحن فيه. قال رحمه الله: وظاهر كلام السيد الشارح، أي السيد الصدر الشارح للوافية، ظاهر كلام ماذا؟ جريان أخبار الاحتياط أيضا، أيضا باعتبار شنو؟ باعتبار مثل ما أخبار التوقف تجري، أخبار الاحتياط أيضا تجري. أخبار التوقف اللي كان دليلهم الثاني، هذا أخبار احتياط الدليل السابع لهم. قال: جريان أخبار الاحتياط أيضا في المقام، إلا أن الشيخ الأعظم ناقش في ذلك قائلا وهو بعيد، أي جريان أخبار الاحتياط في المقام بعيد جدا. وأما قاعدة الاحتياط لم يبق لديهم سوى الدليل الأول، لم يبق لديهم سوى الدليل الأول، أعني قاعدة الاحتياط عند الشك بين التعيين والتخيير، وأن ما نحن فيه، هذا الملخص مادة الأول، وأن ما نحن فيه من قبيل الدوران، وأن ما نحن فيه من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير، ومقتضى قانون الاحتياط الأخذ أو تقديم جانب التعيين. هذا ملخص الدليل الأول، الاستدلال بقاعدة الاحتياط عند الشك في التخيير والتعيين. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بما حاصله، أن هذه القاعدة التي ذكرتموها، أعني قاعدة الاحتياط عند الشك في التخيير والتعيين، وأن مقتضاها الأخذ بجانب التعيين. وشون قالوا فيما نحن فيه تعيين؟ يا تعيين، تعيين جانب الحرمة. ليش قالوا تعيين جانب الحرمة؟ لأنه ما عندي قول يقول تعيين جانب الوجوب. هذا ذكرناه سابقا، قلنا الاحتمال الوسط شنو؟ ساقط وباطل. فإذا تخير ما صار فمعناه شنو؟ تعيين. التعيين يطبقوه على من؟ يطبقوه على جانب الحرمة. خب، أن القاعدة التي ذكرتموها لا تجري فيما نحن فيه، أعني الدوران بين المحظورين، مما يكون الذي، يعني هذا ما نحن فيه أو الدوران بين المحظورين، الذي يكون من المستقل، من المستقلات العقلية. ليش هذه القاعدة لا تجري فيما نحن فيه في مسألة الدوران بين المحظورين التي هي من المستقلات العقلية؟ وذلك لأن الحاكم فيها إنما هو العقل، والعقل لا ترديد له في حكمه، كما سيأتي تفصيل ذلك في مبحث عدم جريان الاستصحاب
في الأحكام العقلية. هناك يأتي إن شاء الله مفصلاً أن الاستصحاب ما ممكن يجرى في الأحكام العقلية. ليش؟ لأن العقل إذا حكم بعد هناك ما عنده ترديد، ما عنده تردد، ما عنده شك في حكمه. بعد ما يتنقح موضوع حكم العقل، العقل يحكم، أي في المستقلات العقلية. وذلك لأن الحاكم فيها، أي في مسألة الدوران بين المحظورين، هو العقل، والعقل لا ترديد في حكمه. بل العقل إنما إما فرع ألف، إما أن يحكم ويستقل بالتخيير، إما أن يستقل بالتخيير. متى؟ إن استقل ولاحظ أن فيما نحن فيه أي طرف اخترناه فيه مفسدة محتملة. هاي الجنبة إذا استقل بها العقل ولاحظها، فراح يستقل بمن يستقل في الحكم بالتخير. متى قلنا على الاستفهام؟ إن استقل ولاحظ هذه الجنبة، يا جنبة أن فيما نحن فيه أي طرف اخترنا فيه مفسدة محتملة، وعندها فيصير الدوران بين بين مفسدتين، فيستقل بالتخير. ما عنده شارة. أمس قلنا بعد لا يتسنى القول نقول أن الدفع هاي المفسدة أولى من دفع ذيك المفسدة. فإذا لا مناص من، قلنا لا مناص من وصول النوبة إلى التخير. أمس قلنا هاي النتيجة، أمس حصلناها. فالحكم راح يستقل، العقل راح يستقل بمن؟ بالتخير. فرع باء، وإما أن يستقل بالتعيين. متى؟ علامة استفهام. إن استقل ولاحظ هذه الجنبة، أية جنبة؟ إن لاحظ أن دفع المفسدة أولى فيستقل بالتعيين. فإذا لا ترديد ولا شك في المقام على كل تقدير، لا يستقل بالتخير، لا يستقل بمن؟ بالتعيين. إذن أين الترديد؟ أين الشك؟ أين الدوران؟ نعم، الشك في التعيين والتخيير إنما يتصور وين؟ مو بالمستقلات العقلية اللي واحدة منها من مسألتنا ما نحن فيه الدوران بين المحظورين. نعم، الشك في التعيين والتخيير إنما يتصور في الأحكام الشرعية التي ليس للعقل درك وإدراك فيها. أعني الأحكام الشرعية التوقيفية، أي الموقوف على بيان الشارع المقدس، كالشك في أن كفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال، كالشك في أن كفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال هل هي إطعام العشرة تعيينا أو مخيرا بينه وبين صوم الثلاثة؟ هنا الشك والترديد وارث. فهنا الشك والترديد في محله. ليش؟ الحكم شرعي، العقل ما إلى درك هنا، ما إلى إدراك، ما إلى حكم. حتى شنو نقول؟ نقول لا، مو العقل عنده إلى حكم، والعقل في حكمه شنو؟ لا ترديده. لا نانا البلعت الحكم متوقف على بيان من الشارع. الشارع كون يجيب بين أنه يجب عليك أن تطعم فقط، لو لا أنت مخير تطعم في الصوم ثلاثة أيام. فتحصل أن ما نحن فيه لا تجري فيه قاعدة الاحتياط عند الشك في التعيين والتخير. ما نحن فيه مو الأحكام الشرعية التوقيفية، ما نحن فيه عن الدوران بين المحظورين اللي هو من المستقلات العقلية. وقلنا ليش من العقلية؟ لأن الحاكم فيه إنما هو العقل، والعقل في حكمه لا ترديد ولا شك ولا تردد. قال رحمه الله: بقي هنا دليل الأول لهم. قال: وأما قاعدة الاحتياط، يعني دليلهم الأول التمسك بقاعدة الاحتياط عند الشك في التخيير والتعيين. وش قالوا؟ قالوا: وأنما نحن فيه من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير، ومقتضى قاعدة الاحتياط الأخذ بمن بجانب التعيين. وطبقوا جانب التعيين على منه؟ الأخذ بجانب الحرمة. الشيخ رحمه الله يقول: وأما الاستدلال بقاعدة الاحتياط، قال: وأما هذه القاعدة فغير جار في أمثال المقام. مين أمثال المقام؟ مما يكون الحاكم فيه العقل، سلمكم الله، لأن العقل لا ترديد في حكمه، لا تردد له في حكمه. قال: فإن العقل فرع ألف إما أن يستقل بالتخيير، وإما أن يستقل بالتعيين والأخذ بجانبه بترجيح جانب الحرمة، خصوصا إذا هاي النسخة نقراها أكو نسخة أخرى. قال: وإما أن يستقل، فإن العقل إما أن يستقل بترجيح جانب الحرمة يعني التعيين، وإما أن يستقل بما بالتخيير. فليس في المقام شك، لأن العقل مستقل، ما كنت بعد ترديد، ما كنت شك. فليس في المقام شك وترديد على كل تقدير. جل. نعم الشك وين يتصور؟ قال: وإنما الشك في التعيين والتخيير إنما يتصور في الأحكام الشرعية التوقيفية، يعني الأحكام الشرعية التي ليس للعقل درك فيها، وإنما هي توقيفية متوقفة على بيان من الشارع في الأحكام التوقيفية التي لا يدركها العقل. إلا أن يقال استثناء، إلا أن يقال أن احتمال أن يرد من الشارع. يقول: إلا أن يقال بأن العقل بما هو عقل، وإن لم يتردد في حكم نفسه. العقل بما هو عقل وإن لم يتردد في حكم نفسه، ولكن مع كل هذه الأدلة التي سقناها نحتمل أي نط احتمال، نحتمل أن يرد من قبل الشارع المقدس حكم تعبدي في ماذا؟ في الأخذ بجانب الحرمة. يقول: مع كل هذه الأدلة، سبع أدلة مجموعا، يعني واحد بصف واحد نجمعهم، ولكن مع كل هذه الأدلة التي سقناها نحتمل، ما نقطع ولا نطمئن، لا، وإنما نحتمل أن يرد من الشارع المقدس حكم تعبدي في تقديم جانب الحرمة. هذا الاحتمال أي شيء كان منشأه، كان منشأه شمول أخبار التوقف لما نحن فيه، أم كان منشأه دليل الاستقراء، أم غير ذلك من ضمن الأدلة السبعة؟ السبب منشأ الاحتمال أي شيء كان؟ شمول أخبار التوقف بما نحن فيه، دليل الاستقراء، أخبار الاحتياط، ضمن الدليل الأدلة السبعة اللي قريناها. لكن بالتالي نطف احتمال أن يرد من الشارع المقدس حكم تعبدي توقيفي في الأخذ بمن بجانب التحريم في هذه الموارد، أي موارد الدوران بين المحظورين. وهذا الاحتمال إذا حصلناه، وهذا الاحتمال كاف في ماذا؟ كاف في أن يوقف العقل ويلزمه بالأخذ بجانب الحرمة، وعليه فتجري القاعدة فيما نحن فيه. هذا الاستدراك هو انطانا يا شيخ رحمه الله، ذبلنا اياه هنا وراح عبر، لكن عبوره خلينا نطبقه الان، الا ان يقال ان احتمال، يعني يقول ان العقل بما هو عقل صحيح لا يتردد في حكم نفسه، ولكن هذا الاحتمال نمطيه، ان احتمال ان يرد من الشارع حكم توقيفي يعني تعبدي في ترجيح جانب الحرمه. هسه هذا الاحتمال شنو كان منشاه؟ اي شيء كان منشاه؟ قال ولو الاحتمال شمول اخبار التوقف علما لما نحن فيه، قال هذا الاحتمال كاف في جريان الاحتياط وكاف في الاخذ بمن بجانب الحرمه. نقطه عبر الشيخ رحمه الله، لكن عبور الشيخ رحمه الله على هذا الاستثناء او الاستدراك ليس عبور انه قد قبل الاستثناء، قد قبل الاستدراك، وانه يرى بمن يرى بتمامية جريان قاعدة الاحتياط فيما نحن فيه اللي الان هو جاوبه. جواب الشيخ رحمه الله يعرف مين؟ من المطاوي، من فنايا مناقشاته. الآن الحمد لله مرت علينا سبع مناقشات بعدد الأدلة، يعرف جوابه من مطاوي مناقشاته. أولا أننا لا نحتمل ذلك. شو يعني كيف المستثمن يقول نحن نحتمل؟ خب إذا هو احتمل شيء آخر نحن ما نحتمل. ليش ما تحتمل شيخنا الأعظم؟ أننا لا نحتمل هذا الاحتمال. ليش؟ وذلك لأن جميع مناشئ هذا الاحتمال قد أجبناه، قد أجبنا عليه. منشأ الاحتمال لو شمول أخبار التوقف لما نحن فيه جاوبنا لو لا في هذا الدرس. منشأ هذا الاحتمال شمول أخبار الاحتياط لما نحن فيه وقد أجبنا ذلك اللي كان كلام ماسد الصدر. منشأ هذا الاحتمال دليل الاستقراء وقد أجبنا عن ذلك أولا وثانيا، وهكذا سائر المناشئ لهذا الاحتمال. أن أولا أننا لا نحتمل هذا الاحتمال حتى يقال بأن هذا الاحتمال كاف في الاحتياط والأخذ بمن بجانب التحريم، وثانيا مع الإغماض وتسليم وجود هذا الاحتمال. يعني اي بل يعني اجى ناس، اذا اجى ناس احنا كلامنا بالمساله الاولى بعد زنا فقدان النص.
ايه بس اجماع هم شامل في يعني فقدان النص.
لا لا، اذا كان هناك اجماع خصوصا اذا اجماع محصل بعد ذاك نص.
لا مو
اجماع محصل، اجماع غير محصل ذاك بعد مو حجه.
احتمال
اي بس ما ياخذ به الشيخ رحمه الله. إيه بل سلعله ذاك يقول احتمال، سيقول مع كل هذه الأدلة يقول أنا أحتمل. الشيخ الأعظم يقول أنا أولا ما أحتمل لأنه مناشئ على الاحتمال شنو ذن الأدلة السبعة، وأنا ذن كل ناقشتهم، لأن جميع مناشئ هذا الاحتمال قد أجبنا عليه. وثانيا على تقدير وجود هذا الاحتمال، لكن نقول أن هذا الاحتمال لا يكون مانعا عن حكم العقل، لا يكون مانعا عن حكم العقل واستقلاله فيما نحن فيه، إما بالتخيير أو بالتعيين. ليش ما يكون الاحتمال مانع؟ وذلك لأنه ما لم يحرز البيان الشرعي حكم العقل باق على حاله، حكم العقل باق على حاله، يعني الاحتمال لا يصادم حكم العقل المستقل، مجرد الاحتمال لا ينهض، وإلا إحنا هذا الاحتمال موجود حتى في المستقلات العقلية، وأي عاقل من العقلاء هناك يتوقف في حكم العقل في المستقلات العقلية لأجل ماذا؟ لأجل مجرد فد احتمال يحتمل في البين. فإذا هذا الاستثناء أيضا لا يكون قادحا لما ذكره الشيخ رحمه الله في مناقشته علما لقاعدة الاحتياط. ثم قال: ثم لو قلنا بالتخيير، بل هذا المجموع احنا قلناه،
مو كل واحدة فردا فردا، وإنما المجموع، يعني هذا الشيخ عنده ملحد في الفقه والأصول أن مجموع الأدلة قد تكون الاطمئنان أو تصل إلى مرحلة الدليل،
بلي
مو كل دليل دليل
يعني. نعم، هذا هذا اللي الفكرة اللي تقولوه، هذا عادة يصير وين يعني الدليل في جنس واحد، يعني رواية مثلا جنس الروايات، الاستدلال بالروايات، من تجي الاستدلال الروايات شوف الرواية رقم واحد ضعيفة، الرواية الثانية بيها مخدوشة، الثالثة بيها آفة، الرابعة بيها ما عارف شنو بالمتين، لكن من حيث المجموع، أي مجموع الروايات، ليش؟ لأنها تحت صنف واحد. أما ذن الأدلة كل دليل هو صنف مستقل، يقول من مجموع هاي الأدلة لعله يصير هذا الاحتمال، بس يقول مع ذلك أنا ما أحتمل هذا الاحتمال، لأنه هذه الأدلة بالتالي المنشأ مال هذا الاحتمال هو مركب من هاي الأدلة، وأنا هاي الأدلة واحد واحد قد ناقشت فيه. يعني هاي الفكرة وين تجي؟ ما تجي في الأدلة هي عدة أصناف، بلي لا، هذا أخذناه حتى في الإجماع المنقول في الرسائل، يعني الإجماع المنقول يرى أنه ليس حجة، ولكنه أحيانا يكتسب الحجية من خلال تجميع الأدلة، ذاك يقوله في نهوض الإجماع المنقول. هاي الفكرة، فكرة أنه من خلال المجموع، من حيث المجموع يحصل عندي وثوق، هذا يعني خلال ذن الروايات كلهن، يعني أنا جاي أسلف بالروايات، وهاي رواياتي أغلبها شنو؟ خلنا أقول كلها ضعيفة، لكن من حيث المجموع، من حيث المجموع يحصل عندي وثوق. بلي، أما الآن من يقول سلمكم الله شيخنا، هذا الاحتمال منشأه مركب من هذه الأدلة، إسا إحنا لا نقطع، هذا الكلام يعني أذكرته بخدمتكم الآن، أقول أنا أستفيد أنه لم يعبر على هذا الاستثناء عبورا ماذا؟ عبور تسليم، عبور قبول، باعتبار أنه هذا ذكرت لكم أولا وثانيا. نعم نعم، ذاك هم مطلب
ما يجي بمقام الثاني،
بلي ما يجي له على كل تقدير ما يجي بلي. ثم لو قلنا بالتخيير، هذه مرحلة جديدة رابعة من مراحل البحث، إذا تذكرون سوينا البحث على مراحل، المرحلة الرابعة أننا لو قلنا بالتخير لو قلنا بالتخير وأن المكلف فيما نحن فيه مخير إن شاء التزم بجانب الوجوب وإن شاء التزم بجانب الحرمة عند ذلك ينفتح علينا باب البحث في أن التخيير هل هو ابتدائي أو استمراري هل هو تخيير ابتدائي بمعنى أن المكلف في الواقعة الأولى مخير بين الفعل أو الترك ولكنه في الوقائع اللاحقة يتعين عليه أن يختار ما اختاره أولا وفي الواقعة الأولى فمثلا في واقعة دفن الميت الكافر ففي أول واقعة حدثت لديه يعني مات الكافر إن اختار دفنه فعند ذلك في الوقائع اللاحقة يعني بعد شهر هم مات عندما فد ميت كافر بعد 40 يوم هم مات عنده بعد 35 يوم هم مات عنده كافر في الوقائع اللاحقة يتعين عليه ماذا أن يدفن الميت أن يدفنه بعد ما لحق أن يختار شنو هناك الترك أي عدم الدفن هذا هو معنى التخيير الابتدائي أم أن التخيير استمراري بمعنى أن المكلف مخير في جميع الوقائع وأن هذا الحكم أعني الحكم التخييري مستمر معه باستمرار الوقائع يعني في الواقعة الأولى دفن الميت الكافر في الواقعة الثانية لا إن شاء له أن يتركه ما يدفنه في الواقعة الثالثة إن شاء يدفنه تخيير استمراري ثم أن التخيير الاستمراري بدوره ينقسم إلى قسمين واحد تخيير استمراري مطلقة يعني شنو مطلقة سواء أكان بناؤه لدى اختيار طرف ما في الواقعة الأولى سواء كان بناؤه لدى اختيار طرف ما في الواقعة الأولى كان بناؤه من الأول الاستمرار على ما اختاره أولا أم مطلقا يعني هو التخيير استمراري أم كان بناؤه من أول الأمر الاستمرار على التخيير مو الاستمرار على ما اختاره أولا أم ثلاث عدل بي مع المطلقة أم كان بلا بناء أصلا ففي جميع هذه الصور التخيير استمراري يعني في الواقع الأولى مو اختار في الطرف عند اختيار في الطرف كان هو باني على أنه أنا أستمر على اختياري هذا الطرف هذا فرع ألف فرع باء ومرة لا عند اختياري أنا باني على أنه أنا أكون مختار كل الوقائع يعني باني على استماع التخير أم لا عند اختياري لطرف في أول واقعة ما عندي كل بناء بتشافل ما عندي بلا بنائين. ففي جميع ذلك شي يقول التخير استمراري مطلقة. رقم اثنين القسم الثاني قلنا التخير الاستمراري على قسمين مو تخير استمراري مطلقة سواء كان بناؤه على الاستمرار على ما اختاره أولا أم كان بناؤه على الاستمرار على التخير أم كان بلا بناء. رقم اثنين التخيير استمراري تخيير استمراري بشرط البناء على الاستمرار على ما اختاره أولا. يعني بهذا الشرط أنت تخييرك مستمر، إن عدم هذا الشرط يعني عدم التخيير. توضيح ذلك في الواقعة الأولى اختار المكلف طرفا ما، مو اختار طرفا ما، فحينئذ إن كان بانيا خلينا نحقق الشرط، إن كان صار مختلف الطرف ما، إن كان بانيا على الاستمرار في الوقائع اللاحقة على ما اختاره أولا فحينئذ يكون التخيير مستمرا معه باستمرار الوقائع إذا عند هذا البناء. وأما مع عدم البناء المذكور، يعني في الواقع الأولى لما اختاريت في الطرف ما كان عندي هذا البناء، البناء على الاستمرار على ما اختاره أولا، فعند ذلك في الواقعة الأولى يكون مخيرا، وأما في الوقائع اللاحقة فينقطع عنه التخيير، بل يتعين عليه أن يختار ما اختاره في الواقعة الأولى. يعني راح يشرح حالة التخيير الابتدائي، صار معلوم تخيير استمراري بشرط البناء، إن عدم هذا الشرط ليس مستمرا معك. قال رحمه الله ثم لو قلنا بالتخيير فينفتح هذا البحث، فهل هو في ابتداء الأمر يعتقد ابتدائي فلا يجوز له العدول عما اختار، أو لا مستمر فله العدول، هذا العدول مطلقة. قسم الأول ما التخيير استمراري، تخيير استمراري مطلقة. رقم اثنين أو بشرطي، يعني تخيير استمراري بشرط البناء على يعني الاستمراري. وجوه ثلاثة، الوجه الأول التخيير الابتدائي، الوجه الثاني تخيير استمراري مطلقة، الوجه الثالث تخيير استمراري بشرط البناء. ثم كل وجه كل قول له دليله. يأتي الكلام والحمد لله رب العالمين.